بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات، نحن في كتاب الوضوء في أول حديث في المختصر 110-135 في الأصل، لعل الإخوة والأخوات يبدون في المتابعة معنا في هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل:
لا يقبل؟
عندنا لا يقبل،
لا تقبل،
لا تقبل، ها؟
نعم.
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما في الأصل: كتاب الوضوء. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، ومنه الكتابة لاجتماع الكلمات والحروف، ومن المصادر السيالة كما قال أهل العلم، يعني التي تحدث شيئا فشيئا، يعني لا يحدث الكتابة دفعة واحدة مثل القيام مثلا، إنما الكتابة تحدث شيئا فشيئا. والمراد هنا المكتوب الجامع لمسائل الوضوء. وتقدم تعريف الكتاب في كتابي الإيمان والعلم. والوضوء كما في تهذيب اللغة للأزهري يقول: قال الليث: الوضاءة مصدر الوضيء، وهو الحسن النظيف، والفعل وضأ يوضأ وضاءة. وعن ابن السكيت قال: اسم الماء الذي يتوضأ به الوضوء. قال: وتوضأت وضوءا حسنا. وقال أبو حاتم: توضأت وضوءا وتطهرت طهورا. قال: والوضوء الماء، والطهور مثله.
الوضوء بالضم الماء.
قال: والوضوء، الوضوء الماء. لأنه هنا قال عن ابن السكيت: قال اسم الماء الذي يتوضأ به الوضوء.
نعم.
قال: والوضوء الماء، والطهور مثله. ولا يقال فيهما بضم الواو والطاء، لا يقال الوضوء ولا الطهور. قال: وقال الأصمعي: قلت لأبي عامر بن العلاء: ما الوضوء؟ أو ما الوضوء؟ فقال: الماء الذي يتوضأ به. قلت لأبي عمرو بن العلاء: ما الوضوء؟ فقال: الماء الذي يتوضأ به. قال: قلت: فما الوضوء بالضم؟ فقال: لا أعرفه. أبو عمرو بن العلاء يقول: الوضوء لا أعرفه. وقال ابن الأنباري: هو الوضوء الذي للماء الذي يتوضأ به، يعني جعلهما شيء واحد، فالوضوء والوضوء
شيء واحد.
قال: والوضوء مصدر وضؤ يوضأ وضوءا ووضاءة. وفي المصباح: وضوء الوجه مهموز وضؤ.
ايش؟
نعم، في المصباح: وضوء الوجه مهموز وضاءة، وزان ضخمة ضخامة، فهو وضيء، وهو الحسن والبهجة. والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الفعل. نعم، بالضم الفعل الذي هو فعل المتوضأ،
الممارسة.
نعم. وأنكر أبو عبيد الضم وقال: المفتوح اسم يقوم مقام المصدر، كالقبول يكون اسما ومصدرا. يقول ابن حجر في فتح الباري: المراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته، والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، وحكي في كل منهما الأمران، يعني حكي الفتح والضم للماء الذي يتوضأ به، وحكي الضم والفتح للفعل الفعل المتوضئ، وهو مشتق من الوضاءة وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. وكثير من أهل العلم من الفقهاء وغيرهم يعبرون بكتاب الطهارة بدل
كتاب الوضوء،
بدل كتاب الوضوء. في عمدة القاري يقول: وقع في بعض النسخ كتاب الطهارة، يعني بدل كتاب الوضوء، وقع في بعض النسخ كتاب الطهارة، وبعده باب ما جاء في الوضوء. يقول: وهذا أنسب، لأن الطهارة أعم من الوضوء، والكتاب يذكر فيه نوع من الأنواع الذي ينبغي أن يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب، لأن الطهارة تشمل الوضوء، نعم، وتشمل الغسل، وتشمل التيمم، نعم. لكن يلزم على هذا أن لا يترجم بكتاب الوضوء ولا بكتاب الغسل ولا بكتاب التيمم،
لأن الطهارة إذا
ترجم بكتاب الطهارة يتفرع عنها أبواب.
أي نعم.
نعم. لكن إذا ترجم بكتاب الوضوء يترجم بكتاب الغسل وكتاب التيمم.
وفعلا هو ترجم.
نعم. أي نعم. في الروض المربع، هذا شرح زاد المستقنع البهوتي، بدأ بها عن الطهارة، ويقصد بذلك صاحب الزاد. نعم، بدأ بها كغيره من المؤلفين في من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. نعم، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة.
لكن هذا كتاب فقه وليس حديث.
إيه، كتاب فقه. آه. نعم. لكن الكلام على مناسبة الترتيب.
آه. لكن أقصد أن
الفقهاء الفقهاء يبدأون بالعبادات،
صحيح،
ثنون بالمعاملات، ثم المناكحات، ثم الجنايات، هذه الأربعة الفقهية.
نعم.
لماذا قدمت العبادات؟ نعم، يقول بدأ بها لأنها، يعني الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة.
نعم.
وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. في حاجة الشيخ ابن قاسم على الروض، نعم، يقول: الشهادتين اللتين هما أساس الملة، يعني علق على قوله بعد آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، قال: اللتين هما أساس الملة وأصل التوحيد، وله كتب مستقلة. نعم، وله كتب مستقلة، هذا بالنسبة لكتب الفقه. أما في كتب الحديث فالجوامع من كتب الحديث كالبخاري مثلا فيه كتاب التوحيد وفيه كتاب الإيمان وفيه غيرهما من الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها، بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها، يعني كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن الإسلام على خمس، فذكر بعد الشهادتين الصلاة. وإذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد فينبغي تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، لأن الوسائل تقدم على الغايات، تقدم على الغايات. لماذا؟ لأنها قبلها في الوجود، يعني لا بد أن توجد قبلها في الوجود الحكمي، فلتكن قبلها في الوجود الذكري. واضح ولا مباضح؟ يعني هل الوضوء قبل ولا الصلاة؟
لا، الوضوء قبل.
الوضوء قبل الصلاة، إذن يتحدث عن الوضوء قبل الصلاة،
لأنها قبلها فعلا.
نعم. وإذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد فينبغي تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة. وفي الحديث: مفتاح الصلاة الطهور، رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على المحدث
عند الخمسة الحديث.
نعم.
هذا
إلا النسائي.
هذا يقوله ابن قاسم.
ابن قاسم نعم.
والخمسة عنده هو المعتاد، الخمسة عند المحدثين. نعم. المعروفين.
هم نفسش.
إيه.
أصحاب السنن وأحمد.
نعم.
إلا النسائي، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم، والمفتاح شأنه التقديم، يعني أنت تحتاج المفتاح قبل الدخول ولا بعده؟
لا لازم قبل.
قبل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فمقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا، فيقدم وضعا. ثم ذكر الشيخ ابن قاسم الترتيب الفقهي مع سببه، فقال قدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية، يعني أهم الإنسان دينه الذي من أجله خلق.
صحيح.
نعم. ثم المعاملات، لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوه من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير، الناس كلهم بحاجة إلى المعاملات. نعم. وشهوته، شهوة الأكل والشرب والضروريات، مقدمة على شهوة النكاح، فقدمت البيوع على النكاح. وقدموه يعني النكاح على الجنايات والحدود والمخاصمات، لأن وقوعها، وقوع الجناية والحدود والمخاصمات، في الغالب بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. نعم. لأن الإنسان إذا شبع في الغالب أنه يبطر فيتعدى على غيره. على كل حال، هذا الترتيب هو الموجود عند الفقهاء، يبدأون بربع العبادات، ثم ربع المعاملات، ثم المناكحات التي يسمونها في عرف المحدثين الأحوال الشخصية. نعم. ثم بعد ذلك الحدود والجنايات.
شيخ، قبل قليل الذين رجحوا أن الوضوء اسم الماء والوضوء الفعل، يندرج معه الطهور، كيف يكون الطهور اسم الماء أيضا؟
ما يتطهر به،
يعني يندرج نفس الشيء.
نعم. ما يتطهر به
الطهور.
نعم.
والطهور الفعل.
نعم. وسبق أن قال الحافظ أنه يطلق كل منهم على الآخر.
أي نعم.
فالأمر في ساعة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد الترجمة الكبرى كتاب الوضوء قال: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله، من هو؟ البخاري.
البخاري.
قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم إسراف فيه ويجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوضوء، يقول ابن حجر أشار يعني البخاري بقوله ما جاء إلى اختلاف السلف في معنى الآية، إلى اختلاف السلف في معنى الآية، فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. نعم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مفادها والظاهر منها أنه كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يقول قال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني حال كونكم محدثين. نعم. وقال آخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف، إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب، وفي حق غيره على الندب، وفي حق غيره على الندب. لكن هذا القول بجراء الأمر على عمومه فاغسلوا، على عموم، مع أنه في حق المحدث على الوجوب، وفي حق غيره يكون تجديدا على الندب. نعم. هذا فيه إيش؟ استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، يعني اغسلوا، هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب أو لهما معا، للوجوب تارة والاستحباب أخرى؟ نعم. على هذا القول لهما معا.
نعم قد يكون
لهما معا، لأنه يقول وقال آخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير الحذف، إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وفي حق غيره على الند. هنا استعمل اللفظ في معنييه،
نعم،
الوجوب والند، ولا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في معنييه على ما قالوا، نعم، عند الجمهور وأجازه الشافعية. وقال بعضهم كان على الإيجاب، كان على الإيجاب، يعني كل ما قمت للصلاة اغسل توضأ، يعني كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا. يقول ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. ولمسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته، يعني لبيان الجواز. ويقول النووي في شرح مسلم أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. يقول القاضي عياض واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم، في آية المائدة،
نعم،
ثم نزل فرضه في آية التيمم. قال الجمهور بل قيل كان قبل ذلك فرضا، يعني يكون تأخر جدا فرضا،
كان في
آية صلوات بدون طهارة على هذا الكلام. وفي فتح الباري تمسك بهذه الآية، يعني آية المائدة المذكورة الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا
وجوه،
نعم، تمسك بهذه الآية من قال إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة. فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصلي قط إلا بوضوء. قال وهذا مما لا يجهله عالم، وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم في المستدرك وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. قال وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال ائتوني بوضوء فتوضأ الحديث. قلت القائل بن حجر وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، نعم، يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه،
نعم.
حينئذ وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ويرد عليهما، يعني ابن حزم الذي جزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، وابن الجهم الذي يرى سنيته قبل آية المائدة بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه، يعني عن عروة، أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين ابن سعد عن عقيل عن الزهري نحو هذه
رواية
ضعيفة، كلها
ضعيفة،
يعني فيها إرسال وفيها ابن لهيعة، نعم، وطريق ابن ماجه فيه رشدين ابن سعد وهو ضعيف أيضا، نعم، أي
نعم.
وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا. يقول ابن حجر ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة. وفي تفسير القرطبي يقول: ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية آية المائدة نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، وهي آية الوضوء. قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم، من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوة، يعني الوضوء، يعني كان متقررا قبل الآية، فالآية زادتهم التلاوة. يقول: وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم، وقد ذكر في آية النساء خلاف هذا، والله أعلم. هذا بالنسبة للوضوء متى فرض، مسألة خلافية بين أهل العلم. وعلى كل حال الخلاف له أثر الآن؟
لا
أثر له الآن. وهل الوضوء من أقول هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو هو معروف في الأمم السابقة؟ نعم،
والله في الحديث الذي سيأتينا بعد يعني الثاني ربما يكون ليس من خصائص هذه الأمة.
وش فيه الحديث الثاني؟
أقصد أن يكون من آثار، لو عفوا، من آثار، من
يعني من خصائص،
من خصائص هذه الأمة.
شو النووي في شرح على مسلم يقول في شرح حديث أبي هريرة: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. استدل به جماعة من أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفا. وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل. واحتجوا بالحديث الآخر: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. نعم، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة. لكن مما يدل على عدم الخصوصية لهذه الأمة وأن الأمم السابقة كانت تتوضأ، أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما أرادها الجبار قامت توضأ وتصلي. نعم، وفي قصة جريج في الصحيح، نعم، وفيها فتوضأ وصلى،
طلب أن يتوضأ،
فتوضأ وصلى، فدل على أن الوضوء معروف في الأمم السابقة، والله أعلم، فليس من خصائص هذه الأمة. والحديث راويه أبو هريرة، راوية الإسلام الصحابي الجليل، اختلف في اسمي واسم أبيه على أكثر من 30 قولا، والأشهر على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم سنة 7 ومات سنة 59 وقيل قبلها، ومر ذكره مرارا. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال ابن حجر: هو بضم الطاء المهملة، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، طهور، هو بضم الطاء المهملة والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل. وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وله طرق كثيرة ليس في شيء فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. لا تقبل صلاة من أحدث حتى
يتوضأ.
نعم، هو بمعنى حديث لا تقبل صلاة بغير طهور. نعم، حديث خرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر لما ذهب إلى ابن عامر يعوده. نعم،
أين؟
فقال له ابن عامر: عظني. فقال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. هذه أبلغ موعظة في هذا الوقت. لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، يعني كنت أمير على البصرة.
يعني انتبه لعمرك.
نعم انتبه، نعم، لأن هذه الأعمال مزلة، مزلة أقدام، لأنه لا رقيب عليه إلا الله جل وعلا. نعم، وكنت على البصرة فأبلغ في الموعظة في هذا الوقت الذي يستطيع به أن يتخلص من حقوق العباد. وقال الكرماني: المراد بالطهور هنا الوضوء. نعم، وتعقبه العيني بأنه ها هنا أعم من الوضوء والغسل كما قال ابن حجر آنفا. وقال العيني: قيل إن الحديث ليس بمطابق للترجمة.
الحديث اللي معنا،
نعم،
كيف غير مطابق واللفظ تماما؟
لا، ما هو تماما.
باب لا تقبل صلاة بغير طهور.
ايه، ولا تقبل صلاة من أحدث
حتى يتوضأ.
قيل إن الحديث ليس بمطابق للترجمة، هذا حتى يتوضأ وذاك إلا بطهور بغير طهور.
وحنا اتفقنا على أنهما بمعنى.
لا، الطهور أعم، الطهور يشمل الغسل، يشمل التيمم.
والوضوء إذا عدم قام مقامه الغسل والتيمم.
على كل حال هذا كلام. يقول: قيل إن الحديث ليس بمطابق للترجمة لأن الترجمة عام والحديث خاص. نعم، وجوابه أنه وإن كان خاصا لكنه يستدل به على أن الأعم منه نحوه بل أولى. نعم، على أن قلنا أن الأحاديث التي تطابق الترجمة بحسب الظاهر ليست على شرطه، فلذلك لم يذكرها. وحديث أبي هريرة هذا على شرطه فذكره عوضا عنها، لأنه يقوم مقامها من الوجه الذي ذكرناه الآن. نعم، يقوم مقامها. أنت تترجم بشيء عام وتورد له شيء خاص بغير طهور، ولا شك أن الوضوء طهور لكنه فرد من أفراد الطهور.
نعم،
فالترجمة بالعام على الخاص، نعم، فيها مطابقة من وجه، يعني لا يلزم أن تكون المطابقة من كل وجه، لكن المطابقة موجودة باعتبار أن الوضوء المترجم له، نعم، فرد من أفراد الطهور المترجم به.
جي، أحسن الله إليكم ونفع بكم. نستكمل بإذن الله ما تبقى من هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.